إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من كتاب الطهارة، وذكرنا أن المصنف هنا وضع فيه أبواب تتعلق بالصلاة، ويبدو أنه أراد لهذا الباب أن يكون كتابا للطهارة وسائر شروط الصلاة، ومن ثم تناول فيه باب في شروط الصلاة، وقدم قبله بباب في الأذان، وبذلك يكون قد انتهى من كتاب الطهارة بكل فروعه، وانتهى من الكلام على شروط صحة الصلاة، ثم شرع في كتاب الصلاة. يقول: الصلوات المكتوبات خمس. لحديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا. متفق عليه. هذه المسألة الأولى من مسائل الباب، وهي مش موجودة في المتن، عشان كده في الشرح ذكرها في مصادر الكتاب قبل ما يبتدي يشرح في المتن، أن الصلوات المكتوبات خمس صلوات، وعلى هذا أجمعت الأمة على أن الصلوات المكتوبات خمس صلوات. في صلوات أخرى تنوزع فيها، لكن حتى من قال بوجوبها لا يرفعها إلى درجة الصلوات الخمس. يعني أشهر الصلاة تنوزع في وجوبها هي صلاة الوتر، وقال بوجوبه الأحناف. معروف قاعدة الأحناف إن هم بيفرقوا بين الفرض وبين الإيه؟ الواجب. وعشان كده لما يقال إن الأمة أجمعت على أن الصلوات المفروضة هي الخمس، يبقى فعلا، لأن الأحناف لما قالوا بوجوب الوتر هم دول اللي قالوا بالوجوب، وعندهم الوجوب درجة أدنى من الإيه؟ من الفرضية. والحق مع الجمهور إن هو ما ينفعش نوجب صلاة في تتكرر في كل يوم وليلة غير الصلوات الخمس، لأن الحديث قال خمس صلوات في اليوم والليلة، فهذا حديث ظاهر الدلالة جدا في عدم وجوب صلاة سادسة في كل يوم وليلة، لأنه لو كده ما بقوش إيه؟ خمسة. وعلى هذا هذه القرينة تصلح قرينة لصرف جميع الأوامر الواردة بصلاة الوتر من الوجوب إلى الإيه؟ الاستحباب. نحن القاعدة بتقول إن الأصل في الأمر الإيه؟ أن الأمر يفيد الوجوب، وإلا أن تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى غيره، كأن تصرفه من الوجوب إلى الإيه؟ الاستحباب. هنا الجمهور قالوا نعم في قرينة، القرينة إن هم خمس صلوات كتبهن الله على العباد، والحديث ده في خمس صلوات في اليوم والليلة، وحديث فرضية الصلاة في إنه لا يبدل القول لدي، إنهن خمس في العمل خمسون في الإيه؟ في الأجر. فمعنى هذا أن هذا قضاء من الله عز وجل، لا قضى الله عز وجل يوم فرضها أنها ستبقى هكذا، لن يزاد صلاة سادسة، ولو جاء في بعض النصوص أن الله قد زادكم صلاة بين العشاء والفجر، يبقى إيه؟ زادكم نافلة، مش زادكم إيه؟ فريضة. ولكن في الجملة النصوص الواردة في الوتر والأوامر الشديدة اللي فيها تدل على أنها من أكد المستحبات. ده لو ما كانش موجود قرينة كنا هنقول أنها إيه؟ واجبة، كنا هنقول أنها واجبة، ولكن مع وجود القرينة فمذهب الجمهور أنها مستحبة. طيب، الصلوات التي لا تتكرر في كل يوم وليلة كصلاة العيد مثلا، هل هذه أيضا واجبة؟ الجمهور بيقولوا لا برضو، لأن هم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فلو جه حديث أفاد أن هناك صلاة سادسة في كل يوم وليلة يتعين حمل على الإيه؟ أنها صلاة مستحبة. قالوا كذا لو جاء دليل أن هناك صلاة سادسة في يوم من الأيام. قالوا ما هو الدليل اللي قال خمس صلوات في اليوم والليلة عام لكل الأيام والإيه؟ والليالي. وبالتالي لو جاء أمر بصلاة العيد يبقى معنى كده أن دي صلاة سادسة في يوم الإيه؟ في يوم العيد، فتحمل على أنها مستحبة، لأن الأصل أن كل يوم وليلة لا يفترض فيه إلا خمس صلوات، أن كل يوم وليلة لا يفترض فيه إلا خمس صلوات. على أي حال هذه الصلوات الخاصة سوف يأتي ذكرها وذكر حكمها مفصلة، ولكن على أي حال حتى عند من يقول بوجوب صلوات أخرى غير الصلوات الخمس فهي عنده ليست بنفس منزلة الصلوات الخمس. وكثير من أهل العلم لا يوجب في كل يوم وليلة، ولا يوجب حتى في بعض أيام السنة كالعيد مثلا صلاة سادسة، ومن ثم يجعل صلاة العيد مثلا سنة كفاية وليست فرض كفاية، البعض يجعلها فرض كفاية، وسوف يأتي تفصيل هذه القضية إن شاء الله. لكن الإجماع على أن الصلوات الخمس فروض أعيان، وإن هذه لا تدانيها منزلة أي صلاة أخرى من الصلوات الأخرى التي تنزع في وجوبها، فمن قائل بالوجوب العيني، ومن قائل بالوجوب الكفائي، ومن قائل بالاستحباب، وهم الجمهور. طيب احنا اتكلمنا في الأبواب السابقة على شروط صحة الصلاة، شروط صحة الصلاة. هنا فاضل انه يتكلم على شروط وجوب الصلاة، شروط وجوب الصلاة ما عملهاش باب مخصوص، لان شروط الوجوب دايما اكثر اختصارا من شروط الصحة بالذات الصلاة، لان شروط وجوبها ان الانسان يكون مكلف، الا المرأة تكون خالية من الحيض والنفاس. يعني ما فيش هنا تفاصيل زي مثلا في الحج هنقول ايه لمن استطاع اليه سبيلا، والسبيل فيه ابحاث في السبيل ما هو وما حده الى غير ذلك. الصلاة اكد عبادات البدن فهي مفروضة على جميع المكلفين، ومن ثم فرض شرط وجوبها ان يكون الانسان ايه مكلفا، ويضاف اليه خلو المرأة من الحيض والنفاس. عشان كده بيقول ده في جملة واحدة تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء، تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء، أي دي شروط وجوب الصلاة، تجب الصلاة على المكلف. هذا طبعا بالنسبة للصلاة عموما، أما كل صلاة فيبقى من شروط وجوبها إيه؟ دخول وقته، لكن وجوب الصلاة عموما أن يكون مخاطب بالصلاة أن يكون مكلف، مسلم مكلف. يقول لأنه قد أسلم كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ولم يؤمروا بالقضاء، ده دليل أن المسلم بس هو اللي مخاطب بالصلاة. قلنا المسألة دي مسألة فيها نزاع كبير بين العلماء، ولكن القدر اللي هو بيقوله دوت قدر متفق عليه، ان الكافر لما يسلم لا يطالب بايه بالصلاة التي كانت حال كفر. يعني مش هنقول له مثلا هو جاي يسلم وهو عنده 20 سنة، طب انت بلغت كام عندك 12 سنة، في 8 سنوات عليك صلاتهم. لا، حتى لو قلنا ان هو مخاطب بفروع الشريعة وهذا هو الراجح كما ذكرنا، ولكن ايضا الاسلام يجب ما قبله، يبقى هو مخاطب بفروع الشريعة، ولكن هنا في الشارع أسقط هذه الفرائض عندما يسلم الإنسان. يبقى الصلاة تجب على المسلم المكلف. وفي مسألة يعني جانبية كده دايما نعرفها، هي في الأصل أنها تجب على الكافر على الراجح، ولكن لا تصح منه، وكمان لما يسلم لا يطالب بقضائها، معنى كده انها اشبهت انها ايه ليست واجبة عليه. يعني في فريق بيقول انها ليست واجبة عليه او انه ليس مخاطبا بها، وفريق هو مخاطب بها ولكن لا اثر لهذا الخطاب الا في العذاب الاخروي، لا اثر لهذا الخطاب الا في العذاب الاخروي، وهذا هو الراجح. مالوش هتقول له صلي ماشي، ولما يسلم مش هتقول له اخذ الصلاة. يبقى اذا لا اثر لهذا الخطاب عند من يقول به في الدنيا، وانما اثره في الايه؟ في الاخره. واثره في الاخره في حاجه زي الصلاه سيعذب على تركها جميع الكفار، لكن في حاجات ثانيه هتفرق من كافر للتاني. يعني كما ذكرنا لو ان كافر يفعل المنكرات والفواحش سيكون عذابه اشد. الكافر الذي يزني هيبقى عذابه اشد من الكافر الذي لا يزني، الكافر الذي يسرق يبقى عذابه اشد من الكافر الذي لا يسرق، وهكذا. فاذا هي تجب على كل مسلم، وهذه مساله بتتكرر معنا في كل الابواب، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعه ام لا، وفيها ما ذكرنا. يبقى هي واجبه على الكفار ولكن لا اثر لهذا الوجوب الا في الاخره. هذا على قول. القول الثاني انها غير واجبه اصلا. مكلف، قلنا دايما كلمه مكلف يعني اهل للتكليف، يعني اهل لخطاب الشرع ان يكلفه، ودي بتساوي بالغ عاقل، بتساوي بالغ عاقل. فيبقى يجب على كل مسلم بالغ عاقل، او بيختصرها مكلف. طب بيقول ليه بيقول لا تجب الا على المسلم؟ ولا ان الناس اسلموا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا اسلموا بعده ولم يؤمروا بالقضاء، فعلم ان الكفار غير مخاطبين في الدنيا بالفرائض، يعني او لا يلزم مطالبتهم بها حال كفرهم ولا مطالبتهم بقضائها عند اسلام من يسلم منهم، وان كان من يموت على الكفر منهم يعذب بها والعياذ بالله. ولحديث رفع القلم عن ثلاثة، ده عشان يرفعوا عن الايه؟ عن الصبي وعن المجنون، عن الصبي وعن المجنون. تقدم الكلام على ان مسألة الجنون في عرف الفقهاء تشمل كل صور تهجيب العقل، وبالتالي ساعات بيتكلموا عن المجنون الذي يجن ثم يفيق، أو شبهه الذي تناول مسكرا وغاب عقله، أو الذي تناول شيء مغيب للعقل وإن لم يكن مسكرا كمنوم مثلا أو بنج أو نحو هذا. وحاصل كلام العلماء أن المجنون إذا استغرق وقت الصلاة كاملة حال جنونه أنه غير مخاطب بهذه الصلاة، ان هو كل ده هو اجمالا يبقى ايه؟ من اهل الصلاه لو كان مسلم بالغ عاقل، كل صلاه بيتجدد الخطاب بها بدخول وقتها، فلو دخل الوقت وخرج وهو في الوقت بتاع الصلاه دي مش من اهل التكليف يبقى ايه؟ يبقى لم يخاطب بهذه الصلاه. عندهم الذي مر عليه وقت الصلاه كاملا وهو غير مكلف، لان هو احنا قلنا في بعض صور الجنون غير مستقرة، أو ممكن الأطباء يكونوا بيقسموها أنواع ويسموها أمراض، لكن احنا بنتكلم هنا من الناحية الفقهية، غياب العقل أو غياب الوعي أو الإدراك أو عدم القدرة على التمييز أو عدم القدرة على ضبط التصرفات والأفعال أو اختلال السلوك إلى غير ذلك من الصور دي، كلها في عرف الفقهاء اسمها جنون، ومن ثم بعض صورها بتتقلب، يعني تأتي أحيانا وتزول. فإذا ما كان وقت الصلاة كاملا غير مكلف يبقى هو لم يخاطب بهذه الصلاة، بخلاف ما لو أدرك جزء من الوقت في أوله أو في آخره. يعني لو أدرك جزء من الوقت وبعدين جاءته نوبة إغماء أو نوبة جنون أو نحو هذا وخرج الوقت، الوجوب استقر في ذمته بالجزء اللي أدركه من الوقت، ويبقى عليه قضاء هذه الايه؟ الصلاة، ويبقى حكم النائم، حكم الايه؟ النائم. النائم مكلف، النائم مكلف، وفي فرق واضح بين النائم وبين المجنون، لأن النائم يبقى عقله سليما ويبقى بعض حواسه تعمل. ومن ثم الإنسان لو نام وقت الصلاة من أوله لآخره هو مكلف، وإن كان هو معذور فإن الصلاة خرج وقتها إذا كان هو يعني كان ينوي أن يستيقظ، فهذا وجه عذره. ولكن هو مخاطب بالإيه؟ بالصلاة. الوجوب ثبت في حق لأن وقت الصلاة كان هو من أهل التكليف، كونه نائم لا ينافي التكليف، أما المجنون ينافي التكليف. لو إن إنسان أدرك جزء من الصلاة وكلف وذال عقله بقية وقت الصلاة، يبقى لما يستيقظ أو لما يعود إليه عقله كان لزمه الوجوب للقدر إن هو أدركه من الإيه؟ من الصلاة. ولو أفاق قبل خروج الوقت بقليل ولم يدرك إن هو يتطهر وإلى غير ذلك، لما أدرك لحظة من الوقت وهو مستيقظ أو وهو مدرك، يبقى إذن أيضا يجب عليه هذه الصلاة. نعم، يعني الحائض مثلا امرأة حاضت الساعة 1:30 مثلا ظهرا، أدركت جزء من وقت الظهر، هي كانت ناوية تصلي فوجئت بدم الحيض نزل عليه، هي الآن في مانع من أداء الصلاة، لأن الطهارة من الحيض شرط وجوب وشرط صح، شرط وجوب وشرط إيه؟ فهي في الوقت اللي هي من وقت دخول وقت الظهر كانت هي من أهل الخطاب بالصلاة فلزمتها الصلاة، الطهارة دي شرط صح، هي ما صلتش لغاية ما تلبست بحالة تمنع منها من الصلاة، لكن الوجوب استقر خلاص، فإذا يبقى هي عندما تطهر تقضي الصلاة هذه. ويحرم على المرأة التي يغلب على ظنها أن يفاجئها الحيض أن تؤخر الصلاة عن أول وقتها. قلنا قبل كده الصلاة واجبة وجوب إيه؟ موسع، ولكن قد يتضيق في حالات من الوقت خلاص فاضل وقت ما يكفيش غير الطهارة والصلاة، يبقى يجب عليه حالا يقوم يلحق. ومنها انه يغلب على ظنه انه يأتيه عذر قبل خروج الوقت، كان يغلب على ظن المرأة ان يفاجئها الحيض قبل خروج الوقت او قبل اخر الوقت، يبقى كده الوقت بالنسبة لها ما بقاش موسع، الوقت ده اصبح مضيق. يبقى إذن تجب الصلاة على كل مسلم عاقل بالغ عاقل، كما لو إن وقت الصلاة كله ما كانش فيه عاقل يبقى هو لم يخاطب بهذه الصلاة. غير لا في فرق، لا 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 يصلي الصلاة التي أفاق في وقتها، إذا أفاق يصلي الصلاة في وقتها. يقول غير الحائض والنفثاء، الحائض والنفثاء يحرم عليهما الصلاة. إذن الطهارة المرأة من الحيض والنفاث شرط وجوب وصح، شرط وجوب وصح. لكن طبعا اللي بيمنع من وجوب الصلاة هو وجود دم الحيض، وأما كنها انقطع الدم ولم تغتسل تبقى زيها زي الايه؟ زي الجنوب. قدمنا هذا في كتاب أثناء الكلام على الطهارة، إن الحائض لها حالتين، حالة إن الدم بيجري عليها فهذه لها رخص خاصة وأحكام ايه؟ خاصة. لما بينقطع عنها الدم هي مطالبة بالاغتسال، في الحالة دي أمرها إلى نفسها مثلها مثل الإيه؟ الجنب، ويبقى هي مخاطبة بالصلاة. يبقى إذن الحيض الذي يمنع وجود الصلاة هو جريان دم الحيض، وليس كنها إيه؟ لم تغتسل بعد انقطاعه، ده يمنع من صحة الصلاة. يبقى شرط وجوب الصلاة ألا تكون المرأة يجري عليها دم الإيه؟ دم الحيض، ولكن شرط صحة الصلاة أن تكون قد تطهرت من الحيض والنفاس. طبعا دايما احنا بنتكلم على المكلف، اللي هو البالغ العاقل، وده بيبتدي يقول عكس الشروط. يعني دايما في لما بيتكلم على الشروط دي بيقول لك عكسها ايه حكمه. بنتكلم على مسلم بالغ عاقل، قال لك لان الكافر لا يخاطب، لا نطالبه في الدنيا، ولان المجنون ايضا لا يخاطب، لا يخاطب بالعباده. واما الغير البالغ لا، دايما نتكلم على الايه المميز، عشان اشاره بس ان التعريف ده الشروط دي عكسها ايه واحكامهم ايه. طب هي لم تجب، طب ماذا صار حكمها؟ هي اذا قلنا انها لم تجب على الكافر، طب ايه حكمها؟ طب لم تجب على المجنون، ايه حكمها؟ فبيقول لك دايما عكس الشروط عشان تعرف اللي ما وجبتش عليه، لان نفي الوجوب، الوجوب له ضد واحد ولا له اكثر من ضد؟ لو له ضد واحد خلاص، ما هو انت تقول فلان، يعني لو الحاجة لها حالتين بس نفيت واحدة تبقى انت اثبتت الايه التانية. هنا اقسام الحكم التكليفي كم قسم؟ خمسة. انت لما بتنفي الوجوب تبقى ابقيت اربع احتمالات اخرى تناسب ان تتكلم عليها. خلاص انت عرفت ان من شروط الوجوب البلوغ، يبقى غير البالغ لا تجب عليه. طب حكمه ايه؟ فهنا دايما لما بيقولوا شروط الوجوب يحكوا بقى اللي هم لم يخاطبوا بالوجوب، هل خاطبوا بغيره ام لا. وطبعا دايما بيبقى معانا مشهور الكلام على المميز، الصبي المميز، ان هو وان كانت العبادات لا تجب عليه الا انها ايه تصح منه. عشان كده يقول وتصح من المميز وهو من بلغ سبعة والثواب له، ويلزم وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر. المتن بيقول وتصح من المميز، من الصبي المميز، وهو من بلغ سبعة والثواب له، ويلزم وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر. تصح من المميز لأن الشرع أمر أن يؤمر بها، هذا يدل على أنها تنفع. وهو من بلغ سبعة، ذكرنا إن هو من أدرك، وهذا غالبا ما لا يحصل إلا عند الإيه السبع، ما هذا يحصل عند السبع. فالظاهر إن السبع اللي المحددة هنا من باب الأغلبية، ضابط أغلبي، وإلا العبرة في التمييز. والثواب له هنا، طب الصبي ده غير مكلف، هل يكتب له ثواب؟ بيقول اه والثواب له، لقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه. ولان الحديث قال رفع القلم عن، يعني ما بيتكتبش عليه، لكن ما فيش ما يمنع ان يكتب له، وما دام ما فيش ما يمنع ان يكتب له مع عموم قوله من عمل صالحا فلنفسه، هنا من دي من الفاظ الايه العموم، بتفيد العموم. اذا الايه دي عامه، ان اللي يعمل صالحا هو اللي يثاب مش غيره، هو اللي يثاب اصاله، غيره ممكن يثاب بالايه، لما كمن دل لما لان من دل على خير انه اجر فاعل. لكن احنا بنتكلم على ثواب العمل ذاته، هيروح لمين؟ لمن عمل، مش كده؟ هذا نص عام. هل يوجد ما اخرجه من العموم؟ احنا عندنا من يعمل سوءا يجزى به عام برضه، بس في ايه؟ في تخصيص له برفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. طيب من عمل صالحا فلنفسه، عام هو الاخر، هل خصص؟ لم يخصص. يبقى الراجح انه يبقى على عمومه، انه يبقى على عمومه. يبقى اذا الصبي المميز يكتب له ولا يكتب عليه قبل التمييز، لا له ولا عليه، لأنه لا يعمل صالحا. من شروط العمل الصالح النية، وغير المميز لا يستطيع أن ينوي. يبقى إذن الغير المميز إيه؟ لا يعمل صالحا، لا يعمل، العمل بتاعه عبث لأنه خالي من الإيه؟ من النية. يعني عشان كده لدون التمييز لا يعمل صالحا مقبولا، ان العمل الصالح من شرطه النية، وغير المميز ليس اهل للنية، ليس اهلا للايه للنية. طب بعد التمييز يعرف يعمل عمل صالح بشروطه واركانه ويعرف ينوي، طب بقى عمل صالح يتكتب لمين؟ الآية عامة ولا مخصص له، يبقى إذن الصبي المميز يكتب له ولا يكتب عليه. طب الولي هياخذ أجر إيه؟ أجر التعليم وأجر الدلالة. طب ما هو زي ما لو حد علم واحد بالغ مش هتفرق، يعني كون إن الولي هنا سوف يثاب، هذا لا يزاحم القاعدة الأصلية إن العامل سيأخذ ثواب عمله، ولكن يبقى إذا كان حد دل على هذا العمل يثاب، إذا كان هناك من علم غيره الخير يثاب، وهكذا. ويبقى زي ما الأمة مأمورة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولما واحد يأمر وينهى ده هو مأمور به، هو مأمور بأن يأمر وينهى، يقوم راح ناس سمعت الكلام واستجابت لدعوته وعملت المعروف، ثواب المعروف ده لمين؟ لعامله، ويأخذ الداعي إليه مثل ثواب العامل، لكن العامل هو اللي بياخد إيه؟ الثواب أصلا. إذن فالأجر للصبي. نعم. ما احنا في كل ما مرت بنا المسألة أكثر مرة قلنا إلا الحج، استثنى الشرع الحج، المصلبي غير المميز يمكن أن يحج. نعم. بل الحديث أنه كان إماما، يعني وإن كان في نزاع في إمامته، ولكن الراجح جواز إمامة الصبي المميز إن كان أقرأ القوم، أو عموما جواز إمامته، وأنه قد يقدم لو كان أقرأ القوم، فهو الصبي يكون يصلح في الجماعة، يصلح في الجماعة، وليس هو يعني إذا كان مميزا البالغون أولى بالصفوف الأولى منه، ولكن إن كان في الصف فرجة فسدها فأصبح هو الآن صلاة صلاة محترمة ما ينفعش أنك تفسدها عليه. صبي مميز يصلي لا تفسد عليه صلاة، ولا لأن احنا قلنا هو بيعمل ايه؟ عمل صالح مستوفي الشروط والأركان، فأنت تحترم صلاة الصبي كاحترامك لصلاة البالغ، أن هذا عمل صالح وقرب إلى الله، ما حدش يزقه من الصف، ما حدش يستجيز المرور من أمامه وهو منفرد، ممكن أنت بتعدي من قدام المأموم على أساس أن الإمام سفرة إيه؟ المأموم بتعدي من قدام البالغ والصبي، لكن ما تجيش أنت مأمومين بيصلوا فرادة وتمتنع من أن تمر من أمام الكبير ثم تمر من أمام الإيه؟ الصبي. صلاة الصبي المميز صلاة محترمة، لأنها عبادة وقربة لله تبارك وتعالى، فتحترمها كاحترام صلاة البالغ سواء بثواب. إذن والثواب له، ويلزم وليه أمره بها لسبع، وضربه على تركها لعشر، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. يبقى إذن الصبي ليس دون البلوغ ليس مكلفا. وطب البعض بيستشكل هنا يقول: طب هو الصبي مش مكلف وكيف يؤمر ولي الأمر أن يأمره؟ هذا دليل على أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به، هو يقول للولي يؤمره وهو ليس مأمورا شرعا. بمعنى إيه ليس مأمورا؟ الصبي يعني لا يجري عليه القلم كما ذكرنا، مش ده الأمر أو مش ده الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب إيه؟ تارك. وإن كان الصبي بيؤمر من عندما يدرك بيؤمر، ولكن ليس هذا هو الأمر الشرعي التكليفي اللي بناء عليه يترتب الثواب والإيه؟ والعقاب، بل هذا أمر تأديب. الأمر للولي أمر وجوب، يجب على الولي أن يأمر ابنه، لأن الولي هنا الحديث مروا، ده أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للآباء أن يأمروا. طب الأمر ده للإيه؟ للوجوب، والمخاطب بأهل للوجوب ده يبقى يجب، على الولي أن يأمر ابنه، والأمر من الولي للابن، وإن كان الشارع الذي أمره أن يأمره، إلا أنه ليس كأمر الشرع، لأنه هو حتى الآن لسه إيه؟ مرفوع عنه القلم. يؤمر وهو ابن 7 سنين ويضرب عليها لعشر، وده يدل على أن الصبي دون البلوغ يؤدب بالضرب، حتى وإن كان في الحساء في الأمور الأخروية لا يكتب عليه، مفيش تلازم. الله عز وجل يعني ما أحد أحب إليه العذر من الله، وعذاب الآخرة ليس كعذاب الدنيا، والعذاب الذي هو للتطهير ليس كالعذاب الذي هو للتأديب أو الإيجاع الذي هو للتأديب. ولذلك لما كان إن ضرب الابن الأب لابنه بيبقى ضرب يسير لو راعى في الضوابط الشرعية، ضرب يسير للتأديب لا يطول أزمانا متطاولة ولا يتلف الإنسان يعني شيء من حواسه، ولا يدوم هذا العذاب بل لا يعد عذابا، فأذن فيه، أذن للولي أن يؤدب الطفل الصغير، مع أنه لو مات الحاجة اللي أبوه بيضربوا عليها دي مش هتحاسب عليها عند الله، لأن العذاب عند الله أمر آخر، أمر الله عز وجل لا يعذب بالنار إلا بعد كمال الحجة وتمامها، بخلاف الصبي أول ما يدرك ناسب أنك أنت بعد ما فهمت أن دي غلط أو دي صح أنك تعاقبه العقاب اليسير. ذلك هناك فرق بين العقاب الذي هو للتأديب والعقاب الذي يكون في النار للتطهير، بل والعقاب الذي هو في النار للإهانة، وللكافرين عذاب مهين. يبقى إذن العذاب النار على درجتين، يا تطهير يا إهانة، إهانة دي للإيه؟ للكافرين، وفي الدنيا يوجد تأديب، ويؤذن في تأديب من لم يجر عليه القلم، لأن أمر التأديب أمر يسير بخلاف إيه؟ أمر النار والعياذ بالله. وبالتالي أذن الشارع أو أمر بتأديب الطفل الصغير، بل ده ممكن إيه؟ يعني أصغر من كده كمان، يعني كضرب مثلا يعني ورد يعني ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للحسن على أو للحسين على بكفه على يديه لما أخذ من تمر الصدقة، يعني نوع من الإيه؟ الارتباط يعني الشرطي عند الطفل إن الأمر ده يعني أمر منهي عنه أو نحو ذلك، وكان هذا وهو يعني صغير جدا. فالتأديب اليسير هذا مأذون فيه وتدرج مع نمو عقل الطفل ومقاربته للبلوغ، يعني ممكن يأدب الطفل قبل سن 10 سنين، ممكن يأدبه قبل 10 سنين بالضرب اليسير غير المبرح، ولكن الصلاة يتساب له فرصة كبيرة انه يعملها من نفسه، لانه هو ده الاصل، الاصل انك تحاول تربيه انه بيعمل الصلاة لانه عايز يصلي. وبالتالي تأخير الضرب على الصلاة الى 10 سنين مش معناها منع ضرب الطفل مطلقا لغاية 10 سنين، لا، وممكن يضرب قبل كده ضرب يسير للتأديب. طبعا الضرب يعني هذه مسألة يعني يتساهل فيها كثير من الخلق، وهو أن الطفل نفس محترمة، هناك حرمة لبدنه لا يجوز إيذاؤه إلا لمصلحة نفسه، ليس لشفاء لغيظ المربي. دي مسألة مهمة جدا، أحيانا يكون الإنسان متغاظ ويوم يضرب ابنه بمقدار الغيظ اللي عنده، يعني وهذا في النساء أكثر منه في الرجال، وإن كان يقع من هؤلاء ومن هؤلاء. تجد مثلا ممكن الطفل يمسك كوب رخيص الثمن يلهو به ويلعب فينكسر فلا يكون هناك أي عقاب. نفس الفعل من الطفل لو هو يمسك مثلا شيء ثمين نسبيا ويلهو به ويلعب فينكسر فتضربه على قدر ثمن الشيء المكسور، هذا ليس لمصلحة الطفل بلا شك، دي إشارة يعني أمر تقيس الأم من نفسها أنها ظلمت طفلها، لأن هو لما كان الكوب رخيص هي التمست له الأعذار وقالت كذا وكذا وشافت أنه مش خطأ، أو أنه خطأ ما يستحقش عقاب، أو كان العقاب ضربة خفيفة مثلا. ولما الشيء بقى غالي هو الطفل مش ذنبه، هو يعني الخطأ هو الخطأ، لو كان مقصود هو التربية أو الدلالة على خطأ تصرف معين. دي مسألة مهمة جدا. الطفل يضرب إذا كانت مصلحته هو في الضرب، وأما أن يضرب شفاء للغيظ فهذا من الظلم، من الظلم ومما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة، ومما يغلظ في شأن السؤال عنه، السؤال عن الضعفاء. الطفل ضعيف لا يستطيع أن يدفع نفسه ولو بالحجة، ما يعرفش يقول يعني. وبالتالي هذا مما يجب العناية به. فهنا الطفل لكن لا يضرب على العبادة إلا 10 سنين، لأن ده ممكن في بعض البيئات الأطفال يبلغوا في هذا السن، ولو اتأخر البلوغ عن 10 هيتأخر 1 أو 2، يعني كده اقترب جدا من أن يكون مكلفا. ولو هو أنت معلم الصلاة وهو عنده 7 سنين، 3 سنين بتأمره بالصلاة وهو مش عايز يتعود عليها، يبقى هنا لابد من الضرب، وبرضه الضرب يكون متدرج. بعض العلماء بيقولوا ان في شرع من قبلنا كان التكليف لمن ناهز البلوغ، ومن تمام الرخص التي اكتملت بفضل الله تبارك وتعالى في شرعنا ان التكليف لم يكن الا مع البلوغ. هذا فيما يتعلق بشروط وجوب الصلاة، أنها تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء. ويتفرع على هذا حكم صلاة الصبي، وأنه يجب على الولي أن يأمره بها 7، وأن يضربه عليها 10. يبقى هنا ليتكلم على حكم ترك الصلاة. يقول: ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين. قل في المتن: ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين، لأنه مكذب لله ورسوله ولإجماع الأمة. هل من ملاحظة على هذه العبارة؟ يقول: ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين. وفي الشرح لم يذب على أكثر من أنه قال: لأنه مكذب لله ورسوله ولإجماع الأمة. في ملاحظة واضحة جدا أن هو أعرض عن الكلام عن ترك الصلاة تكاسلا، وكأن يعني لقوة الخلاف في المسألة بالذات عند الحنابلة، يعني في المذاهب الثلاثة واضح جدا ترجيح القول بعدم كفره. لكن هو هنا ده كتاب مختصر من كتب الفقه الحنبلي، وعايز يقول الرواية الراجحة في المذهب، وكأنه لم تترجح له رواية في المذهب، فاقتصر على ذكر المجمع عليه بين الأمة كلها، وهو أن ترك الصلاة جحودا يكفر. ولكن وترك مسألة ترك الصلاة تكاسلا التي هي يعني الخلاف فيها مشتد جدا حتى عند الحنابلة أنفسهم. دي أحد الأمور اللي بنحب ننبه عليها، إن البعض بيتصور أن المذهب الحنبلي كمذهب إمام المذهب وأئمة المذهب بعده كلهم مطبقون على القول بأن ترك الصلاة تكاسلا كافر كفر أكبر مخرج من الملة، والأمر ليس كذلك. الإمام أحمد نفسه وردت عنه أكثر من رواية، وإحنا تعرضنا عبر دراستنا للفقه عموما ولفقه الإمام أحمد خصوصا لمسألة أن الإمام يؤثر عنه أكثر من رواية. قلنا دي بيبقى لها أسباب، أشهرها أن الإمام يكون غير اجتهاده، ودي موجودة عند الشافعية بوضوح، ولكن برضو موجودة بوضوح ان مين القديم ومين الجديد، لان الشافعي كان املى مذهبه القديم يعني ثم املى الجديد، كان هذا في العراق والحجاز، والجديد كان في مصر، وكان واضح الامالي دي مختلفة عن دي، وبالتالي لما بيبقى للشافعي قولين عادة بيعرفوا يقدروا يعرفوا ايه القديم من الجديد. الامام احمد له اقوال كثيرة في مسائل يعني يبقى له اكثر من قول معناها مغير اجتهاده في بعض المسائل ومعظمها يصعب ان تعرف القديم من الجديد. معظمها يصعب لان الامام احمد لم يكن له مراحل في حياته مثلا انتقل من بلد لبلد او يعني كتب ألفها في مرحلة وكتب ألفها في مرحلة تانية. ده فقه الإمام أحمد كله أخذ من جمع تلامذتي ويعني مفيش ما كانش فيه ظروف تقدر بيها تعرف إيه القديم وإيه الجديد. في مسألة تانية في بي بي بيحصل بسببها اختلاف الأقوال عن الأئمة وهو إن معظم الأئمة ما كانش بيألف حتى الأئمة الأربعة اللي يمكن الشافعي مجموع له كتاب الأم لكن هو ضربه ما قعدش كتبه ده هو كان أمالي ولكن اتجمعت في عصره أو نحو ذلك. ففقه الأئمة حتى الأئمة الأربعة مأخوذ عن تلامذتهم فربما اشتبه أحيانا رأي بعض التلاميذ الكبار برأي الإمام أو خرج بعض التلاميذ قول على قول آخر للإمام وبعض التلاميذ حكى قول الإمام فيبقى أحدهما قوله والآخر إيه والآخر مخرج على قوله. يعني إيه خرج على قوله؟ يعني قياس على قول الإمام. يعني شوف الإمام ده بيجي تلاميذته ويشوفه بيعمل إيه زي مثلا أثر النهي في المنهي عنه. دي مسألة احنا حفظناها خلاص إن الإمام أحمد عنده إيه إن النهي إنه بيرى معظم الصور غير منفكة الجهة. ممكن هو يكون اتكلم على الصلاة في الأرض المغصوبة صراحة وهم يقول لك وأوضح منها الصلاة في الايه في الثوب المغصوب وهو ما قالهاش صراحة دي ايه تخريجا. عشان كده ساعات بيمر بينا في المتن يقول لك نص عليه يعني دي مسألة منصوصة مش ايه مش مخرجة. عند اختلاف الأقوال في المذهب يا إما يكون الإمام غير اجتهاده يعني وإما يكون إن بعض الروايات نص والبعض الروايات الأخرى إيه؟ مخرجة على أقوال للمذهب. أئمة المذهب يعني إيه لما يقول لك إن دليل الطالب هذا متن في الفقه الحنبلي على الرواية الراجحة في المذهب. يعني هو ده كتاب مختصر مش هيقول لك الإمام أحمد تروى عنه إيه؟ كذا ده كتاب مختصر في الفقه الحنبلي خد بالك. يعني ابتداءً هو ملتزم إنه يورد رأي الإمام إيه؟ أحمد. وإذا كان عنده روايتين هو حيجتهد في أيهما أصح عن الإمام مش أيهما أصح مطلقا. احنا ممكن أثناء الشرح بنبتدي نتطرق لأقوال مذاهب أخرى ممكن نبتدي نميل مثلا إلى قول الشافعية في مسألة إلى قول المالكية في مسألة ده تصرف أثناء الشرح. لكن العلماء زمان كان بيقول لك اتعلم على مذهب الأول وبعدين يبقى أدرس إيه الخلاف. فكان طريقة التعليم ازاي ان هو بيدرس كتاب في الرواية الراجحة في المذهب وبعدين بعدها يدرس كتاب في خلاف المذهب. يعني يبتدي يدرس عدة اقوال بس جوه المذهب الايه الواحد وبعدين يدرس كتاب موسع في اقوال المذهب واقوال المذاهب الاخرى وهكذا. الرواية الراجحة في المذهب دي حسب ترجيح المؤلف. يعني أنت لو أخذت هذا الكتاب هتلاقيه مثلا مختلف عن كتاب الروض المربع وهو مثلا أحد الكتب الحنابلة الحنبلية المختصرة اللي ممكن تكون شائعة في بعض البلاد الأخرى. يعني مسائل اللي طلب العلم من أنه كتاب الأمر فيه يسير يعني في مثلا منار السبيل ليه شاع خدمة العلامة الألباني لهذا الكتاب خلت منه يعني والخدمة دي كانت مبكرة جدا قبل حتى يعني ما كان احنا قلنا الألباني بعد كده عمل صحيح السنن الأربعة وضعفها وعمل يعني عدة تحقيقات أمكن بيها ان بعض المشتغلين بعلم الحديث سهل جدا يحقق اي كتاب يعني تخريجا على تحقيقات الايه الألباني. لكن هو الكلام ده برضو يعني هو حقق منار السبيل في وقت مبكر جدا. المهم يعني اللي عايزين نعرفه ان في اختلاف في الروايات عن الامام الواحد. ممكن بعض الكتب اللي هي بتقتصر على رواية واحدة في مذهب واحد دي ودي طريقة على كل مذهب، هتلاقي فيه كده كتاب متن بيختصر على رواية واحدة. مثلا الحنابلة عندهم دليل الطالب اللي هو من ضمن شروحه ما مضار السبيل، وله شروح أخرى. عندهم زاد المستقنع، ده برضو متن له شروح منها الروض المربع. يعني زاد المستقنع ده يعني يكافئ إيه؟ دليل الطالب، والروض المربع بيكافئ منار السبيل. برضو الشافعية عندهم مثلا الغاية والتقريب، وشرحه أو اسمه غاية الاختصار، أو شرحه كفاية الأخيار، وهكذا. يعني كل مذهب بيبقى فيه كتب مختصرة تختصر على الرواية الراجحة في المذهب. فهنا يبقى المذهب الواحد ممكن يكون فيه أكثر من رواية. الأول الإمام الواحد ممكن يكون عنده أكثر من رواية، والمذهب الواحد بقى ممكن يكون فيه أكثر من قول، بمعنى إن بعض أئمة المذهب خالفوا إمامهم. يبقى يقول لك مثلا الإمام أحمد له رواية واحدة في المسألة، بس بعض الحنابلة إيه؟ خالفه وأخذ في المسألة ديت بقول الشافعي مثلا. يبقى إيه؟ هذا صار قول في مذهب الحنابلة، ولكن ليس رواية عن الإيه؟ عن الإمام. اللي قادنا لهذا الكلام إن إحنا بنقول إن البعض بيتوهم أن الإمام أحمد عنده رواية واحدة، وهي كفر تارك الصلاة كالصلاة من كفر مخرج عن الملة، وأن أئمة الحنابلة مطبقون على هذه الرواية، وهذا غير صحيح. الإمام أحمد عنده أكثر من رواية في المسألة، وأئمة الحنابلة مختلفون في ترجيح أي منها، لأن هو مدام الإمام اختلفت عنه الروايات لازم تلاقي أئمة المذهب اختلفوا في الترجيح. ناهيك أن يكون حد جاب قول من بره المذهب، وبرضو مذهب الحنابلة، فهذه المسألة. يعني مثلا الشافعية عندهم قول واحد في المسألة، عندهم رواية واحدة في المسألة، وهي أن تارك الصلاة كاسلا يقتل ولا يكفر. لكن عندهم قول آخر أن اللي قاله المزني أنه هو خالف الشافعي رحمه الله في هذه المسألة، وقال بقول أبي حنيفة أنه يعذر ويؤدب. يبقى ده قول في مذهب الشافعية، ولكن ليس رواية عن الإيه؟ عن الإمام. طيب ده باختصار، يعني حبينا نوضح التوضيح دوت، أن ممكن الأئمة يبقى عنده أكثر من رواية، وإن العلماء المذهب بيختلفوا في ترجيح بعض الروايات على بعض. ناهيك إن بعض أئمة المذهب ممكن يخالف إمامه في بعض المسائل، فيكون قول آخر عند في المذهب وإن لم يكن قولا للإمام نفسه. طيب مسألة ترك الصلاة وتكاسلا، برضو في تنبيه تاني مهم عايزين ننبه عليه، وهو إن البعض يتوهم إن كلمة عمدا ما تتجمعش مع تكاسلا. لا، هي التقسيم المنطقي أنت بتقول عمدا أو بعذر. ترك الصلاة يا عمد يا بعذر. عمد يعني إيه؟ يعني عارف إنه سايبها، مدرك، صاحي، كل حاجة وهو سايبها، ده اللي اسمه الإيه؟ العمد. يبقى هو ترك الصلاة إما أن يكون عمدا وإما أن يكون إيه؟ بعذر. عكس اللي عمد الإيه؟ بعذر. العذر اللي يعني نوم أو نسيان، أو في حالة ثالثة يعني، بس هي مش هتهم قوي دلوقتي، إن ممكن واحد يتوهم وجود عذر. ده هنلحقه باللي عنده عذر. هو المسألة يعني واحد مثلا، ودي بيحصل للأسف إلى يومنا هذا، يعجز عن الطهارة فيترك الصلاة، أو يعجز عن استقبال القبلة فيترك الصلاة، فيوم يقال لما لا تصلي؟ يقول ما هذه صلاة غير مقبولة، فكيف أصلي؟ يعني اختصارا الحالة دي هي هندخلها مع اللي بعذر دلوقتي، لكن بعد كده هنقول هذا العذر غير صحيح، وهذا جاهل يعلم. في النهاية هيقول الكلام ما هيكون زيه زي الايه؟ زي اللي بعذر، وإن كان عذر غير شرعي. توهم العذر، توهم العذر هو عذر آخر، وهو الايه؟ الجهل. يعني هو هو توهم ما ليس بعذر عذرا، ومن ثم هذه الحالة في حد ذاتها عبارة عن ايه؟ عذر اخر، وهو الايه؟ الجهل. يبقى احنا عندنا ترك الصلاة يا عمدا يا ايه؟ يا بعذر. وهذا العمد اما ان يكون جحودا او تكاسلا. يبقى ترك الصلاة عمدا تكاسلا، هي دي الحالة اللي احنا بنتكلم فيها. ان البعض يقول ازاي عمدا وازاي تكاسلا؟ عمدا يعني من غير عذر، هو مدرك وعارف وجوب الصلاة وكل حاجة، وعارف ان كده الصلاة فاتته وهو سايبها، متعمد ان يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. احنا بنتكلم على صلاة واحدة، وبعد كده هنشوف كلام العلماء يعني، لكن هو عموما احنا بنقول تارك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها، ده المرض. اما ان يكون جاحدا او متكاسلا. عمدا دي نفي العذر ونفي التوهم العذر، يعني اللي هو ايه؟ ان هو يكون نائم، يكون ناسي، يكون متصور ان هو ليس ممن يخاطب بالصلاة، يبقى ده كله اسمه ايه؟ ترك الصلاة بعذر. لكن عكسه عمدا، عمدا يعني يعلم ان الصلاة واجبة، مستحضر ان وقت الصلاة دخل، ومستحضر ان وقت الصلاة هيخرج، وهو مش ناوي يصلي الصلاة دي، او هو من الاول ما بيصليش، يعني تبقى بقى الصلاة دي واللي بعدها واللي قبلها، يبقى هو ده الايه اللي اسمه ترك الصلاة عمدا، ترك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها. ده له حالتين، اما ان يكون جاحدا واما ان يكون متكاسلا. المسألة دي مش في الصلاة بس، بس هي الصلاة اشهرها. ليه اشهرها؟ لان الصلاة هي اللي اختلفوا في حالة التكاسل، ما كل الطاعات الاخرى، او عشان يبقى الكلام دقيق، الصلاة والمباني الاربعة اللي هما الصلاة والزكاة والصوم والحج، حصل فيهم خلاف في حالة التكاسل، لكن بقية الفرائض والمحرمات نقوله مثلا لما نيجي نقوله على النواهي، نقول من شرب الخمر جاحدا لتحريمها فهو كافر، فإن كان مقرا بالتحريم وشربها مش تكاسلا، ما هي عكس تكاهنا ايه؟ شربها هوى، ما هنا في الفعل هتقول ايه؟ تكاسل عن الفعل. في الصلاة بيقولوا تكاسل، في الزكاة بيقولوا بخلا، تركها لايه؟ الاسم الاعم الهوى، تركها لهوى. هنقوله ان شرب الخمر جحودا لتحريمها كفر، وان شربها هوى مع الاقرار بتحريمها فهو مرتكب لكبيره من اكبر الايه؟ الكبائر. القاعده دي ماشيه في كله، ومن ثم ما حصلش ايه؟ ان في مساله مشهوره في الفقه شارب الخمر متعمدا، مثلا الزاني لا، ما هي كلهم لهم حكم ايه؟ واحد، الا او كلهم اتفق العلماء على حكم واحد اجمعوا عليه، وهو ان فاعل الذنب، فاعل الذنب ان كان مقر على نفسه بالذنب فهو ايه؟ مرتكب لكبير، وان كان جاحدا فهو ايه؟ كيف؟ اذا تفصيل بين جاحد، بين تفصيل فاعل الذنب متعمدا، برضه كل الذنوب يتصور فيها العذر، الاكراه مثلا في شرب الخمر او الجهل بانها خمر، او يعني كل دائما المخالفه يتصور لها ثلاث حالات، او الاول حالتين وبعدين الحالتين دول ايه؟ بحاله منهم بتتفرع، يا اما متعمدا او يعني بدون عذر، او عذر وبدون عذر، بدون عذر دي بنسميها ايه؟ متعمدا، متعمدا دي تساوي بدون عذر، وعكسها بايه؟ بعذر. وبعدين المتعمدا دي تنقسم الى جاحد او بهوى، اللي ممكن يكون الادق في التعبير لما نتكلم على الصلاه هنسميه ده تكاسل، فعل هو مش عايز يقوم يعمله، او في الزكاه هنقول ايه؟ بخلا، وهكذا. ترك الجهاد جبنا، الى غير ذلك من الايه؟ من الامور. الصوره دي التقسيم ده كده موجود في كل الحاجات، اللي بيترك الطاعه او يفعل المعصيه يا يكون عامد يا غير عامد، او يكون بدون عذر يا بعذر، بدون عذر هي العامد، تمام؟ او العامد او اللي بدون عذر يا اما يكون جاحد يا اما يكون يفعل هذا لهوى مع اقراره على نفسه بالذنب، مع اقراره على نفسه بالذنب. يبقى الكلام ده موجود في كل الحاجات، لكن احنا عندنا كل مسائل الدين لها حكم واحد عند كل العلماء مع أربع مسائل اللي بقى فيها الخلاف، عشان كده طفى الخلاف جدا على السطح، اللي هم المباني الايه الأربعة. كل المسائل إن كان جحود يكفر، وإن كان لهوى يبقى ايه مرتكب لذنب أو مرتكب لكبير. لكن عندنا في المباني الأربعة الجمهور بيقولوا زيهم زي غيرهم، ولكن بعضهم قال لا، دول بقى اللي يعملوا اللي يتركهم حتى ولو تكاسلا ايه يكفر. المباني الأربعة أو الصلاة هي أشهرهم، الصلاة هي أشهر. طيب برضو تنبيه آخر، وهو أن الجحود الذي نعنيه هنا هو يعني يشمل انخرام عمل القلب، وأشهره التكذيب والإباء. دول دايما نحب ننبه عليهم عشان البعض يتصور ان الجحود هو التكذيب. لا، هو إبليس كان مكذب؟ لا، هو الله عز وجل قال عنه ان هو ايه أبى واستكبر. هو فين التكذيب؟ قال هو قال لله عز وجل انت لم تأمرني؟ لا، ما قالش كده، مش كده، ده هو اعترض على الامر، ما قالش لمن خلقت طينا، يعني ايه، هو مش عاجب، يرى ان الامر غير لازم له. وسواء قال ان الامر منافي للحكمه او غير لازم، ما تفرقش، اصل البعض الاباء ده درجات برضه، ما ممكن درجه يقول لك الامر ده منافي للحكمه، وممكن يقول لك لا والله ده امر في يعني فيه حكمه وفيه مصلحه، بس الله عز وجل لم يلزمنا به. هذا ايضا ايه كفر فيما علم من الدين بالضرورة أن ده أمر الله تبارك وتعالى وأنه ملزم. يبقى إذن الجحود يشمل التكذيب، يعني يقول الله لم يأمر، والآية في القرآن أو في السنة المتواترة يعلمها العام والخاص. يبقى هنا لو كذب يبقى بيكذب بالإيه؟ بالقرآن، أو بيكذب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه هنا بنشترط إن هتكون معلومة من الدين بالضرورة؟ يعني كل واحد يعرف ان ده من دين الاسلام، عشان نقدر نجزم ان من كذب بهذا الامر هو مكذب ايه لله ولرسوله. يبقى الجحود اللي احنا بنقوله هنا يشمل امور كثيرة، اهمها التكذيب والاباء والاستكبار. التكذيب غير الاباء والاستكبار، والاثنين دول عند السلف اسمهم جحود، واوضح يعني ليس ادل على ذلك من أن إبليس لم يكن مكذبا، وإنما كان آبيا. يعني لو جه واحد يقول ربنا أمر بالصلاة ولكن هذا لا يلزم، يبقى إيه؟ يبقى جاحد، مش متكاسل، يبقى ده جاحد. وبرضه لو جه قال أن الله نهى عن الزنا ولكن لا يلزمنا أن نمتنع، ده يبقى إيه؟ جاحد. وأما الإيه اللي هو الثاني اللي يقول الله أمر وهذا الأمر لازم ولكننا قوم سوء، يقول اللي هو عنا أنها أو غير ذلك من الأمور اللي هو يعترف على نفسه بالذنب، أن هذا ذنب، أنه يؤمل أن يتوب، تسويف التوبة، هذا ليس كفرا وإن كان جريمة عظيمة، حتوب أو آخر عمري أو غير ذلك، أو المهم إن هو إيه؟ ربنا أمر وهذا الأمر لازم لنا ولكننا مقصرون. لكن لو قال ربنا ما أمرش يبقى بيكذب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. أو يقول إن لا، أمر الله غير لازم، وهذا سواء بقى. طب هو بيقول غير لازم ليه يا عم؟ هذا الامر غير لازم، والعياذ بالله بعضهم يقول هذا منافي للحكمه زي ابليس، ده الاوامر دي جابتنا لورا. هذه من اشنع صور الرده، كون ان بعض الكفر اغلظ من بعض، يعني كون ان في كافر بيسب الله والعياذ بالله، لا ينفي الكفر عمن يعبد الله ويعبد معه غيره، ده كافر وده ايه كافر، وان كان بعضهم اسوأ من ايه من بعض. فاللي يقول ان شرع ان يأبى يأبى التزام الشرع ويعرفنا عن ايه يأبى, يقول انه مش لازم له لانه منافي للحكمة, ده درجة عالية جدا من درجات الايه الكفر, ده كفر ابليس نفسه. واللي يجي بعد كده يقول لا والله هو امر الله يعني مساوي لامر غيره, يعني ربنا حرم الزنا وفعلا الناس لو تركت الزنا هيحصل شوية مصالح بس في مفاسد اخرى, ولو الناس يعني ان تحريم الزنا يستوي مع اباحته, ده في مصالح ومفاسد وده في ايه مصالح برضو ايه يكفر العياذ بالله. طب لو جه قال امر الله حسن ولكن غير لازم, ربنا قال لنا الطريقة المثلى والعباد هم حرين, لو حد ما رضاش يعمل بيها الله تبارك وتعالى يلزمه ذلك, برضو ايه كافر لازم يقر ويلتزم بلزوم هذا الايه هذا الامر. يبقى اذا الجحود يشمل التكذيب كما يشمل الاباء والاستكبار. يبقى احنا هنا بنتكلم على قلنا عندنا في جحود او في عمد وفي عذر, والعمد في جحود وفي تكاسل. الجحود يشمل صور اهمها الايه التكذيب والاباء والاستكبار, تبقى الامور واضحه. طيب خلاصه كلام العلماء في المساله, يعني ما تنزعجوش, يعني كل المقدمات دي ان شاء الله بلا توالي, يعني التوالي هنخليها المره الجايه ان شاء الله, بس نستفرغ ايه ناخد المقدمات دي. يبقى بنقول هنا بعد توضيح هذه الامور, العلماء اتفقوا كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه انه اجمعت الامه على انه ليس شيء من عمل الجوارح تركه كفر. اجمعت الامه على عدم التكفير بترك شيء من اعمال الجوارح, ولم يكفر بهذا الا الخوارج. يبقى ده الاصل, خد بالك الصياغه هنا مهمه جدا عشان البعض بيعكس المسائل. صياغه ابن تيميه ان احنا عندنا اجماع متقرر في المساله, وهو عدم التكفير بترك شيء من ايه من اعمال الجوارح, وقال ولم يكفر بذلك غير الايه الخوارج, معروفه المساله. قال الا ما كان من في المباني الاربعه, شوف العباره متقنه ومحكمه ومع ذلك البعض بيسيء استغلالها اعظم اساءه. قل ان اتفقت الامه على عدم التكفير بترك شيء من اعمال الجوارح, وانما يكفر بذلك الخوارج الا في المباني الاربعه فان فيها نزاع قديم مشهور. لما بنيجي نتكلم على عالم زي ابن تيميه ولا زي غيره من فطاحل العلماء بنفرق بين حكايته لكلام السلف وبين مذهبه هو. واضح كده ابن تيميه بيقول المساله فيها ايه نزاع قديم مشهور, ماشي, يبقى في فرق بين هو بيحكي واقع المساله وتكييفها ايه, هل هي من مواطن الاجماع عن مواطن الخلاف, ومذهبه هو ايه دي مساله ثانيه, ما هو اكيد هيرجح واحد من الايه من الاقوال بغض النظر ايه هو الترجيح ده. كل اتفقت الامه على عدم التكفير بترك شيء من اعمال الجوارح, وانما يكفر بذلك الخوارج الا في المباني الاربعه فان فيها نزاع قديم مشهور. على اقوال خمسه اختلفت فيها الامه على اقوال خمسه هي في مذهب احمد وغيره, يعني الإمام أحمد قال في المسألة دي بكل الأقوال, ودي سمة موجودة في عند الإمام أحمد للسببين اللي قلناهم. أولا هو بدأ الاجتهاد في سن مبكرة جدا وطال به العمر مما جعله يغير اجتهاده في بعض المسائل. الأمر الثاني إن في كثير من الأمور المروية عنه هي تخريج وليس إيه وليست ما هنا المسألة دي بالذات مختلفين ايه الرواية التي يصدق نسبتها الى الامام احمد, بس عموما اتروى عنه الايه الاقوال دي كلها. الرواية الأولى أنهم لا يكفرون بترك شيء منها، وهذا مذهب الجمهور. الجمهور قالوا الصلاة زيها زي غيرها من العبادة، لا يترك لا يكفر أحد إيه بترك شيء من المباني الأربعة. من المباني الأربعة يعني الصلاة والزكاة والصوم. بقول الأربعة دول بالذات حصل فيهم كلام. الجمهور قالوا لا دول زيهم زي غيرهم، أجروا عليهم الإيه القاعدة الكلية المجمع عليها. قالوا لا دي القاعدة دي مش مستثنى منها الإيه حاجة، حتى الصلاة تجري عليها نفس القاعدة. أيوة تركها تكاسلا اللي هو يساوي عمدا تكاسلا. طبعا جحودا قلنا في إجماع في الصلاة وفي غيرها إنها إيه إنه يعني. فرواية الجمهور بيقول أنهم أن الجمهور بيقولوا الصلاة والزكاة والصوم والحج زيهم زي إيه شرب الخمر والزنا وغيرها من مسائل الدين، إن يكفر الجاحد، وأما غير الجاحد فإيه فيبقى مرتكب لكبير. قال الرواية الثانية التكفير بترك الصلاة فقط. دي رواية عن الإمام أحمد إن هو يقول إنه لا يكفر بترك شيء من عمل الجوارح إلا الصلاة. يعني لو ترك الزكاة يبقى إيه على الرواية ديت يبقى مرتكب لكبير، ترك الحج يبقى مرتكب لكبير، أفطر في رمضان يبقى مرتكب إيه لكبير. لكن لو ترك الصلاة عمدا، احنا قلنا واضح عمدا يعني بدون عذر تكاسلا، يبقى يكفر بهذا على هذه الرواية. دي احدى الروايات عن الايه عن الامام احمد. الرواية الثانية انه يكفر بترك الصلاة او الزكاة، يعني لو ترك الصلاة يكفر، ترك الزكاة يكفر، ترك الصوم لا يكفر. على الرواية دي ترك الحج لا يكفر. دي رواية انه بيكفر بترك الصلاة او الايه او الزكاة. يبقى دي الرواية الايه التالتة. الرواية الرابعة انه يكفر بترك الصلاة او الزكاة اذا قاتل الامام عليها، يعني دي اخف من اللي قبل منها. يعني هو بيجعل ترك الصلاة الرواية دي قول بيقول ان ترك الصلاة كفر، ولكن ترك الزكاة كفر في حالة وليس كفر في حالة، لا يعتبر كفرا إلا إذا قاتل الإمام إيه؟ عليه. واضح هذا. والرواية الخامسة بعض السلف يكفرون بترك أي من المباني الأربعة، يعني لو ترك الصلاة يكفر، ترك الزكاة يكفر، ترك الصوم يكفر، ترك الحج يكفر. يبقى إذن هذه أقوال خمسة في معاملة المباني الأربعة. الشيخ الإسلام تيمية بيحكي إجماع في كل مسائل عمل الجوارح إلا الأربعة دول. اختلفت مسالك العلماء في التعامل معها، منهم اللي قال هنعاملهم زي الباقي، ده الجمهور. وفي قالوا لا احنا الأربعة دول منهم ثلاثة زي الباقي بس الصلاة ايه لها معاملة خاصة، ومنهم قال لا الصلاة والزكاة لهم معاملة خاصة، والصوم والحج زي الايه الباقي. والبعض قال لا ده الاربعه دول كلهم لهم ايه معامله خاصه. والسبب في هذا الاختلاف وجود ادله تفيد ان من قال لا اله الا الله يدخل الجنه، وتفيد ان اصحاب الكبائر يخرجون من النار الى الجنه بعد ان يطهروا من ذنوبهم. فعلم من هذا أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، وأن مرتكب الكبيرة ليس خالدا في النار. وأجر هذه القاعدة على كل الكبائر، إلا أنه بعضهم وجد أدلة يرى فيها أن هذه الأعمال أو بعضها شرطا في قبول سائر الأعمال، ومن ثم لا يعتبر تاركها مرتكب لكبيرة، وإنما تاركا لشرط قبول الإيه؟ العمل فهو كافر. يعني المسألة كلها مجراها على الأدلة في المسألة. في أدلة عموما كثيرة متدافرة قامت على بيّنت أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، ومن ثم أجمع العلماء على هذا، وأن مرتكب الكبيرة يخرج من النار إن عذب، إن دخل النار يخرج منها إلى الجنة بعد أن يطهر من ذنوبه. طيب خلاص بقت دي قاعدة معروفة مستقرة ومجمع عليها الكلام، ان بعض العلماء ظن في بعض الأدلة انها بتخص المباني الأربعة او بعضها بخاصية، لا ان دي مش تركها ليس كبيرة كغيرها من الكبائر، وانما ان هذه العبادة شرط لقبول سائر العمل، ومتى تركه العبد أصبح كافرا أو أصبح غير مقبول عمله أو أصبح عمله حابط. مثلا على سبيل المثال بعض قال قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، إذن إيه؟ والكفر هنا معرف بالألف واللام، يعني الكفر الذي هو الكفر ده قول البعض، احنا بنحكي إيه؟ قالوا يبقى إذن ما نقدرش نطبق قاعدة إيه؟ مرتكب الكبيرة على الصلاة، لأن الصلاة جاء فيها إيه؟ نص خاص يجعلها ليست كبيرة كغيرها. يبقى إذن النزاع بين الجمهور اللي قالوا لا القاعدة تنطبق، القاعدة الثابتة أن مرتكب الكبيرة لا يكفر وأنه يخرج من النار، وإنه حتى لو سميت بعض الذنوب كفر فهو من باب الكفر الذي هو إيه؟ دون كفر. الجمهور قالوا القاعدة منطبقة ولا يوجد ما يمنع إجراء نفس القاعدة على الصلاة والزكاة والصوم والحج. البعض قال لا القاعدة ما ينفعش تطبق هنا، لأن هنا ما فيش عبادة أخرى جي فيها بين الرجل وبين الكفر، لا جي من فعل كذا فقد كفر. قالوا دي دلالة، الجمهور ردوا عليهم بردود في نزاع وحوار طويل ممتع جدا يعني من الناحية الفقهية والأصولية، وإن كان يعني في النهاية بتظل مسألة خلاف بتشغل ذهن الكثيرين في الواقع، كعادة الإمام ابن القيم رحمه الله إن هو يعني يجيد جدا عرض المناظرات والحجج ودفع بعضها ببعض، ولذا هو دون مناظرة يعني ليست مناظرة حقيقية وإنما صاغ حجج الفريقين في كتاب الصلاة صياغة بديعة يفهم منها مآخذ كل فريق، وتبقى أنها مسألة من مسائل الخلاف السائغ التي يجب أن تتسع لها الصدور. وقد مر بنا أمثلة كثيرة لمسائل الخلاف السائغ، وذكرنا القاعدة العامة في التعامل مع مسائل الخلاف السائغ. إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة يعني نقرأ البحث ترك الصلاة من كتاب الصلاة من ابن القيم باختصار، على الأقل نتبع السياق اللي هو ساقه في البداية بحكاية مذهب الجمهور في أن القاعدة الكلية في شأن مرتكب الكبيرة تجرى على الصلاة وغيرها، ولا يوجد ما يدل على أنها لها وضع خاص، ثم ذكر أدلة القائلين بأن الصلاة لها وضع خاص، ثم ردود الجمهور، ثم في النهاية في الواقع زي ما صاحب دليل الطالب ما رضاش يتكلم في المسألة خالص وقال من تركها جحودا فقد كفر أو فقد ارتد، وساب مسألة من تركها تكاسلا. برضو الإمام ابن القيم مش عمل كده، بس هو خد حالة واحدة بس من حالات التكاسل، هو وشيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى يروا ان الترجيح فيها سهل، وان الناس لو تأملت حترجح فيها، وهي مسألة من عرض على السيف. ودي في الواقع ابن تيمية ابن القيم الاثنين يحكوا الخلاف في ترك الصلاة وغالبا لا يرجحوا لصعوبة المسألة، لكن يقول لو واحد عرض على السيف، يعني الإمام استتاب يتصلي يا نقتلك، بناء على مذهب الأئمة الثلاثة الإمام أبو حنيفة يقول ما يتقتلش، يتحبس ويضيق عليه حتى يصلي. مالك والشافعي وأحمد بيقولوا يقتل. طب يقتل إيه؟ قال لك هو كان بناء على قاعدة الجمهور كافر كفر إيه؟ أصغر، هنقول له يتصلي يتقتل. لو قال لا اقتلوني يقتل إيه؟ حدا. ابن تيمية زعلان جدا من هذا الترجيح، وعنده يعني لقوله قول وجيه جدا من ناحية النظر، بيقول احنا متفقين، كل العلماء متفقين على ان ترك الصلاة جحودا ايه؟ كافر ويقتل ردة. واحد بيقول انه متكاسل وبعدين بنقول له صلي وإلا تقتل، بيقول اقتلوني احسن. يقول هذا لا يمكن ان يكون كسلا. يبقى هنا بيقول المسألة دي طلعوها من التكاسل حطوها في الايه؟ في الجحود. اذا برضو ما رجحش، بس هو بيقول الصورة دي كثير من الفقهاء سايبينها في التكاسل، والصحيح انها تتحط في الايه؟ في الجحود. وتقريبا لا يكاد يعلم احد من المعاصرين لا يوافق ابن تيمية على هذه الجزئية. تقريبا كل المعاصرين يوافقوا على هذا النظر الصائب الحسن من شيخ الإسلام تيمية في هذه الجزئية. لكن البعض يقول ده ترجيح لابن تيمية من المسألة كلها. لا أبدا، ابن تيمية بيقول سورة من عرض على السيف دي وفضل القتل على الصلاة، انقلوها من التكاسل حطوها في الايه؟ في الجحود. إن شاء الله يعني هذا نتناوله في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك اللهم. يقول إذا كان الولي تارك للصلاة ويهمل في ابن الصبي في أمر الصلاة، فهل يلزم الأم أن تأمره؟ نعم، فكان يأمر عموم الناس يلزمون بالأمر معروف عن المنكر، فالأم من باب أولى. عليكم السلام. هل الصبي المميز يمكن أن يقضي الصوم مكان أبيه؟ أو الحج؟ وما هي حكم قراءة القرآن للأبناء للآباء؟ قراءة القرآن ووهب الثواب للميت فيها خلاف واسع، والراجح جواز هذا. وما دام إن هي ومن مميز أو من بالغ لا يفرق. وما هي فتوى الشيخ الإسلام تيمية في ذلك؟ لا أدري في أي منهم. قضاء الابن المميز الصوم عن أبيه لم أجد يعني كلام صريح للعلماء في هذه المسألة. أما الحج فالإشكال أنه ما يحجش عن غيره إلا إذا حج عن نفسه، والصبي لم يحج عن نفسه، وإذا فهي يعني الله أعلم. ما أدري مسألة مشكلة. يقول هل تعدد الزوجات من المعلوم من الدين بالضرورة التي يكفر منكرها؟ وطبعا عشان بس يكون الكلام واضح، المفروض السؤال يقول هل جواز تعدد الزوجات؟ لأن هو في ناس دلوقتي بتقول بالاستحباب وفي ناس بتقول بالوجوب، وإن كان ده طبعا قول بالوجوب قول شاذ. مسألة جواز تعدد الزوجات يعني هي من المعلوم من الدين بالضرورة عند الخاصة، وكونها المعتبر في المعلوم من الدين بالضرورة أن تكون معلومة عند العامة. وأظن في زماننا ده ما حدش بيقول بعدم الجواز، كله بيقول بأنها مقيدة على شرط يصعب جدا تحقيقه، وربما يبلغون به مبلغ أنه يستحيل تحقيقه. هذه لا تكون حينئذ مخالفة للمعلوم من الدين بالضرورة. أما من قال أن ذلك كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفع تطبيقه الآن، لا ينفع تطبيقه يعني إيه؟ نسخ، ولا هي برضو نفس قضية معلق على شرط صعب الحصول؟ ده كلام معظم الناس. فإذا المسألة يعني ليست من المعلومة الدين بالضرورة طبعا، وإن كان باتفاق العلماء أن تعدد الزوجات جائز بشرط ممكن، وإلا من العبث أن يعلق الجواز على شرط مستحيل. بشرط ممكن ولكن يقل في بعض الأزمان، ده شيء معروف ما فيش إشكال، أن هو أن الدين قد يكون ينتشر أو التزام به أو يقل أو توجد فتن، فهو يعني معلق على شرط إمكان العدل وهو ممكن، وبالتالي هو جائز ومعلق على شرط ممكن وليس معلق على شرط مستحيل. هل هو مستحب أم جائز فقط؟ في خلاف بين العلماء طبعا. كما ذكرت يوجد بعض من يغلب الآن جدا فيقول بوجوبه، وهذا قول يعني ليس له محل من الأثر ولا النظر. لكن الخلاف دائر خلاف قوي جدا بين العلماء في مسألة هل هو جائز فقط أم أنه مستحب، والراجح أنه جائز فقط مباح، وفي فرق بين مباح وبين يباح للضرورة اللي الناس بتقولها. الناس بتقول يباح للضرورة، احنا بنقول لا مباح بدون قيد. واضح الخلاف بين العلماء، يعني اقصد بدون قيد الضرورة، مباح لمن يظن في نفسه انه ايه يستطيع ان يعدل، مش انه يباح لو الزوجة الاولى لا تنجب او لو الزوجة الاولى مريضة، والحالات اللي بيقولوها كده اشبه بالقوانين الكنسية والعزمة. لا يعني هي نقول ان هو مباح اذا كان يستطيع العدل. الزوجة الاولى لا يعيبها شيء، ولكن هو امر اباحه الله فلا يجوز لاحد ان يحرم. لو في واحد هيقدم على التعدد وهو لا يستطيع ان يعدل او لا يكفي نفقة الاولى، يقال له هو انت لا تستطيع، مش يبقى تشريع عام او دعوة عام. فهو الظاهر والله اعلم انه مباح، وليس كما ذكرنا الناس الان بيضيفوا قيود ليست في كتاب الله، وهو انه يباح للضروره او للحاجه القصوى، وكل هذا ليس في كتاب الله. القيد اللي في كتاب الله انه يستطيع ان يعطي. فانكحوا ما طاب لكم، يبقى هو ما مش مساله ان هو ايه، لا ده هو امر يعني اذا طاب له ان ينكح، احب ان ينكح من النساء مثنى وثلاثة واربعة فلينكح. اما اذا خشي وان خفتم الا تعدلوا فواحد، يبقى ده الايه، ده القيد او ممكن نقول بقى المانع اللي يمنع من التعب. فمسألة ان هو لا يباح الا عند الضرورة، هذا من يعني ليس في كتاب الله. طب يبقى اذا قلنا انه مباح بالقيد المعروف فقط في الشرع وليس بقيود اخرى، هل يكتفى بإباحتي أم أنه مستحب؟ مسألة خلاف بين العلماء، في البعض يقول بالاستحباب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل كثير من الصحابة، والبعض بيقول بأنه مباح فقط لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بقي معظم عمره صلى الله عليه وسلم مكتفيا بخديجة رضي الله عنها، ولم يجمع وبين أكثر من زوجة إلا لما احتاج إلى هذا لنقل الشرع أو لغير ذلك من الأمور. فعلم أنه غير مقصود لذاته، إن هو يقصد أن يتزوج بأخرى، لكن رجل يريد أمر أباحه الله، أنت لا تستطيع أن تمنعه أن يلبس ما يريد أو يأكل ما يريد إذا كان مباحا، أيضا لا تمنعه من أن يتزوج ما طاب له من النساء إذا كان يستطيع أن يعدل بينهن. لكن هل يتعمد هذا لأنها سنة؟ بعض العلماء بيقول كده، وبعض المعاصرين بيؤكد على هذا الأمر، وبيقول أنه يزداد سنية الآن لما عشان الناس يعني مفهومها مغلوط عن هذه القضية، هو مستحب في ذاته ويتأكد استحبابا في هذا الزمن. ده قول بعض أهل العلم من المعاصرين. الراجح والله أعلم أنه مباح، ويعني إذا دعت المباح إذا لم تكن له دواعي فهو مباح، إن دعت له حاجة ربما ينتقل إلى الاستحباب أو الوجوب. يبقى إذن هو الأصل في الإيه؟ الإباحة فقط. والذي نرى أن معظم الدوافع الموجودة لا تشجع على الدعوة إليه، هو في الأصل هو مباح. وغالب ما نراه من صور في التعدد أن يكون فيها عدم قدرة على العدل بين الزوجات، أو أنها تجور على شيء من دين الرجل، سواء من الواجبات أو من مستحبات كان يفعلها أو فروض كفايات كان يشارك فيها نتيجة ظروف الحياة الموجودة. فإذا قلنا أنه هو مباح، إذا تعارض مع طاعات ونحو هذا، كان إذا لم تكن له دواعي فالاكتفاء بواحدة أو مسألة خلافية من أهل العلم ومشهورة كما بين. كون ان الناس ترى انه هو اشبه بالمحرم او لا تبيحه الا في حالات الضروره، هذا لا يلزم منه ان احنا نروح كل من يعني الناس تتزوج بثانيه وثالثه اذا كان هذا يضرها. لا، ده هو لما يجي واحد اراد ان يتزوج نفتي بانه يتزوج، ويبقى هو ده نموذج يتقال للناس من خلاله انه يعني عاملوا كمعاملة اي رجل منكم اخذ ما اباحه الله له وترك ما حرم، وليس انه لان الناس شايفة ان الكلام ده مش مباح ان احنا نعمله. لا، يعني الناس يعني لا نجعل انفسنا حقل تجارب للاخرين، بالذات من كان مشغول بدعوة او بغيرها. القضية اللي بيرجح استحبابه اصالة خلاص هذا اجتهاده، ويعمل بما أداه إليه اجتهاد. كان بعض المعاصرين بيرجحوا أن ده مذهب لبعض الأئمة من قبل. حكم تارك الصلاة إلا صلاة الجمعة. المرة القادمة صرنا نذكر ترك الصلاة يعني بالتفصيل. السلام. قل يعمل أحد الإخوة في الملابس الجاهزة يتعامل مع محلات ومنها محل أبرم معه اتفاق أنه إذا أرسل إليه من يشتري له من يشتري له نسبة في البيع، تجمع له هذه النسبة ثم يأخذها كل شهر، وهذه النسبة من المحل البائع ولا يزيد على المشتري شيئا، هل في هذه المعاملة صورة ربوية؟ الذي أفهمه من السؤال أو الغالب الظن أنه قصده أخ يعمل سمسار لمحلات، يعني إذا يجد مشتري يرسله إلى المحل ويذهب يقول له أنا من طرف فلان فيشتري هذا الرجل مثلا بمائة جنيه 200 جنيه ولي فيهم نسبة بيعطوها له، فالوكالة أو السمسرة بأجر جائزة بشرط ألا يكون فيها غش ولا تدليس ولا خداع، وأن تكون التجارة أصلا مباحة ملابس جاهزة يعني ما تكونش فيها ملابس تبرج للنساء، يعني عموما يكون أصل العمل مباح ولا يغش أحد الطرفين. ومن صور الغش أن يوهم أحد الطرفين أنه لا يتقاضى أجرا لا منه ولا من غيره، هو بيقول دلوقتي هو هيتقاضى نسبته منين؟ من البائع. طيب هل المشتري يعرف انه وكيل للبائع بأجر او انه سمسار بأجر، ولا هو بيروح يقول للمشتري ان هو يعني بيخدمه وبيرشده ويدله؟ طيب هذه الدلاله اللي بدون أجر ده أجر معنوي، هو صار له ايه؟ يد عند هذا الرجل، هي في الواقع ليست ايه؟ يد، ده عمله. انت لما يجي واحد يروح معاك مثلا يشتري لك حاجة او يرشدك او يبذل معاك مجهود هو كده بقى له يد عندك، انما لو انت عارف ان ده وكيل المحل جاي يبيع لك انت بتقول هو المفروض هيعمل كده وايه واكتر، لان هو بمنتفع، وبالتالي اذا المهم تكون التجارة اصلا جائزة، ان يكون مفيش غش ولا تدليس، وان هو لو كان هياخد النسبة من البائع فقط برضو يوضح للمشتري انه وكيل للبائع، مندوب مبيعات او اي مسمى من المسميات اللي معها المشتري يعرف ان هذا الرجل ليس متطوعا وليس متفضلا عليه بشيء. لكن لو اوهمه ان هو متفضل عليه بينما هو بيأخذ هو اصلا هذا عمل هو يتربح منه، فهذا نوع من انواع الغش والعرض. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.